أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى أجوبة سفر الرؤيا لقيم المجتمع المتداعية في الجزء الثاني، دور شريعة الله ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الصحة العادية والتمرين المفرط. تحدثنا في المرة الماضية عن وصايا الله وكيف أننا مسؤولون عن أفعالنا وكيف يجب أن نطيع الوصايا لأننا قد خلصنا. اليوم سوف نستمر ونفهم دور شريعة الله. لا تترددوا في الكتابة لنا على الواتساب 00961768888419، حيث أننا سعداء للإجابة على أسئلتكم بخصوص هذا الموضوع. ما هو دور شريعة الله؟ أولاً، الخلاص بالنعمة. انتظر كل مؤمنو العهد القديم المسيح الذي سيأتي. نتطلع في العهد الجديد إلى المسيح الذي جاء. لقد خلصوا بالنعمة الآتية. نحن نخلص بالنعمة التي أتت. ولكن إذا كان كل شيء بالنعمة، فما هو دور شريعة الله؟ تقول رومي 23، لأن بالناموس معرفة الخطية. إذا تخلصت من الناموس فلا توجد خطية. إذا لم يكن هناك ناموس فلا توجد خطية. بالناموس معرفة الخطية، يظهر الله الخطية من خلال ناموسه. يقول الرسول بولس في رومي 7:7، فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. إذا خالفت ناموس الله فهذه خطية، لذا فإن دور الناموس هو تعريف الخطية. إن الشريعة تحدد إذا كان هذا صحيح أو خطأ. يحدد الناموس المعيار الأخلاقي لدينونة الله. يحدد أيضا أسس المجتمع بأسره. تدعو الدينونة في سفر الرؤيا الرجال والنساء في كل مكان إلى حفظ الناموس. إنه يدعو المسيحيين الذين تم خلاصهم بالنعمة أن يعيشوا حياة مقدسة مطيعة وصالحة. دينونة سفر الرؤيا لا تبرر سلوكنا الخاطئ، إنها تدعونا إلى المسؤولية الأخلاقية. ما هو دور النعمة؟ أفسس 2:8-9، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. النعمة هي رحمة الله، عفو الله، مغفرة الله. النعمة هي قوة الله. النعمة هي محبة الله التي وصلت إلى الخطاة. هل تبطل النعمة شريعة الله؟ إذا خلصت بالنعمة فهل يقودني ذلك إلى كسر شريعة الله؟ رومي 3:31، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. يقول الرسول بولس، لا تعتقد أننا نتخلص من الناموس بالإيمان من خلال النعمة. نحن نثبته، نحن نحافظ عليه. الناس الذين يخلصون بالنعمة هم مطيعون. في متى 5:17، لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. لم يأتي يسوع لينقض الناموس، كان هو الناموس الحي، ويسوع نفسه أطاع الناموس وأكمله. في رومي 6:14، فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. متى تسود الخطية عليك؟ عندما تتبع طريقك بدلا من طريق الله. عندما تخالف شريعة الله فإن الخطية تقيدك، لأن الكتاب المقدس يقول الخطية هي التعدي على الناموس. يقول الرسول بولس، فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ماذا يعني أن تكون تحت الناموس؟ يعني أن تكون تحت الناموس كطريقة للخلاص، يعني أن تكون تحت إدانة الناموس لأنك تعديت عليه. هذا يعني أنني أثق في الناموس لخلاصي وأنا لا أحفظه، لذلك أنا مدان. ما هي الخطية؟ الخطية هي كسر وصايا الله. ماذا يعني أن تكون تحت النعمة؟ لأكون تحت النعمة آتي إلى الصليب، أركع أسفل الصليب. أن أكون تحت النعمة يعني أنني أقبل غفران المسيح وأن أستقبل غفران المسيح وأمتلئ بقوته. يكتب المسيح شريعته في قلبي وفي عقلي، أرغب في طاعته. الكتاب المقدس واضح جدا في هذا الموضوع. عندما نأتي إلى يسوع المسيح ونلقي بأنفسنا عند قدميه، يقول: يا بني، بغض النظر عما فعلته في الماضي ومهما كانت حياتك خاطئة في الماضي، سأغفر لك يا طفلي، يمكنك البدء من جديد. تكشف الوصايا حاجتنا. عندما أنظر إلى وصايا الله أرى من أنا. أنا لست كافيا أمام الوصايا. عندما آتي إلى يسوع المسيح، عندما أنظر إلى شريعته، أرى أوقاتا كنت فيها غير صبور، أرى أوقاتا لم أتصرف فيها بلطف كما ينبغي. عندما آتي إلى يسوع أسقط عند قدميه. هذا ما قصده داود في مزمور 19:7: ناموس الرب كامل يرد النفس. يقودني هذا الناموس الكامل إلى يسوع وأقول: آه يا يسوع، قلبي محطم، قلبي محطم بسبب خطيئتي، يا يسوع أغفر لي، سامحني، قدني يا يسوع الحبيب لأحفظ شريعتك، أرشدني يا يسوع لأكون مطيعا. جاء شخص ما إلى يسوع مرة وحاول خداعه وسأل في متى 22:36-40: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ماذا كان يسوع يفعل؟ كان يلخص الوصايا العشر، لأن يسوع قال: بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يمكن تلخيص الناموس بأكمله في كلمة واحدة: المحبة، محبة الله والإنسان. لخص يسوع الوصايا الأربعة الأولى بمحبة الله والوصايا الست الأخيرة بمحبة الإنسان. وكان يسوع يقول: إذا كنت تحب محبة كاملة ستحب الله، إذا كنت تحب محبة كاملة سوف تحب قريبك. تؤدي المحبة دائما إلى الطاعة. أود أن أذكركم برقم الواتساب 00961768884 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. كتبت الوصايا العشر بإصبع الله على ألواح حجرية. حفظ شريعة الله لا يجعلك مستعبدا، ولكنها تلغي العبودية. لم تعطى الوصايا العشر لتقييد حريتنا، لقد تم إعطاؤهم حتى نكون أحرارا حقا، أعطاها الله بنفسه. استمع إلى كيفية تقديمهم. خروج 20:2: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. إنه الرب الإله، رب السماء والأرض، الذي كتب هذه الوصايا بإصبعه على ألواح حجرية كمبادئ أخلاقية لكل العصور. دعونا نقرأها في خروج 20:3: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، يقول الله، أنا الأهم في حياتك، لا آلهة أخرى، ليس منزلك ولا المال ولا التبغ ولا المقتنيات ولا شيء آخر، أعبد الله فوق كل شيء آخر. لا تصنع لك تمثالا منحوتا، يقول الله، لا تأتوا إلي من خلال التماثيل، بل تعالوا إلي مباشرة. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، أحب الله بما يكفي لاحترام اسمه. فكر في اسم يسوع، هذا الاسم الذي تحجب الملائكة وجوههم عند سماعه، ذلك الاسم الذي تتغنى به الملائكة وتقول: قدوس قدوس قدوس. أذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. أعبد خالق السماء والأرض، أسجد له كصانعك. تتحدث الوصية الرابعة إلى هذا الجيل، أكرم أباك وأمك. في عصر لم يعد فيه الأطفال يطيعون والديهم، عندما يقول طفل لوالديه لا يمكنك إخباري بماذا أفعل، الوصية الخامسة تتحدث بجدية: لا تقتل. في الوقت الذي تصنع فيه أسلحة نووية لقتل الإنسان، في وقت يتم به الإجهاض عند الطلب، في الوقت الذي يقتل فيه القناصة الأطفال الأبرياء، لا تزال هناك وصية تقول إن الحياة مقدسة، لا تقتل، لا تزني. في زمن الفسق، في وقت يفتقر فيه إلى النقاء الأخلاقي، تخاطب شريعة الله هذا الجيل. عندما يتجاهل المجتمع وصايا الله، عندما يكون المجتمع غير أخلاقي علنا، يكون ذلك المجتمع في طريقه إلى الفساد. هذه دعوة للعالم للرجوع إلى شريعة الله. لا تسرق. لا يزال من الخطأ السرقة، لا يزال من الخطأ السرقة من المتاجر، لا يزال من الخطأ أن تأخذ شيئا لا يخصك. لا تشهد على قريبك شهادة زور. الكذب لا يزال خطأ، لا تزال النميمة خاطئة، لا يزال تلويث السمعة الجيدة لشخص ما خطأ. لا تشتهي. تخاطب الوصايا العشر هذا الجيل، وصايا الله تخاطبني، تتحدث الوصايا العشر فيما يتعلق بمجتمعنا اليوم. يخاطب ناموس الوصايا العشر هذا الجيل، وصايا الله تخاطبني وتخاطبك، الوصايا العشرة تتحدث عن الأمور المتعلقة بمجتمعنا اليوم. يقول كاتب المزمور 111 من 7 إلى 9: أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. فقد الشيطان السماء بسبب العصيان، فقد آدم وحواء جنة عدن بسبب العصيان. يدعو الله شعبه للعودة إلى الوصايا العشر. عبرانيين 8:10 تقول: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. يقول الله: سأضع شريعتي في ذهنك. ماذا يعني هذا؟ إذا كانت شريعة الله في أذهاننا فنحن نعرفها، إذا كانت شريعة الله في قلوبنا فنحن نحبها. سيكون لدى الله شعب في اليوم الأخير، حيث تكون شريعته مكتوبة في قلوبهم وعقولهم، إنهم يحبونه بما يكفي لطاعته. دعونا نقرأ وصف شعب اليوم الأخير. رؤيا 14:12: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. ها هم المؤمنون الذين يحفظون وصايا الله وعندهم إيمان يسوع. يصف الفصل الأخير من سفر رؤيا المفديين بهذه الطريقة. رؤيا 22:14: طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخل من الأبواب إلى المدينة. يسوع المسيح يغفر لنا. يقول يسوع: تعال إلي يا ابني. هو يرحمنا. ينظر المسيح في أعيننا ويقول: لدي شيء خاص أريد أن أفعله لك، أريد أن أغير حياتك، أود أن أجعلك رجلا جديدا أو امرأة جديدة. هل تود أن تقول: يا يسوع تعال إلى حياتي، يا يسوع افعل من أجلي ما يستحيل عليه أن أفعله بنفسي؟ قبل سنوات عديدة أخذت أم ابنها الصغير لسماع الواعظ الشهير دوايت مودي. بعد الوعظة وقفت في الطابور لسبب واحد، أرادت من ابنها أن يصافح المبشر مودي. عندما جاء دور الصبي قبض على يده ورفض المصافحة، كانت والدته محرجة تماما. ثم أمسكت بيد الصبي وحاولت أن تضعها في يد الواعظ، لم يفتح الصبي أصابعه. ولكن عندما فعل ذلك أخيرا كان هناك عدد قليل من المجوهرات الملونة بشكل جميل، كان يعتقد أن الواعظ سيأخذها منه. ماذا الذي أنت متمسك به يا صديقي؟ هل هناك شيء أهم بالنسبة لك من مد يدك ليسوع والإمساك بيده الآن؟ نعمته تصفح عن ماضيك، نعمته ستغير حياتك، نعمته ستجعلك رجلا جديدا أو امرأة جديدة. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على الواتساب 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv.
صحة عادية. أليس من المثير للاهتمام أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن الأمر يتعلق في الغالب بالمرض؟ عندما نتحدث عن الصحة فإننا نتحدث بالفعل عن أمراض مختلفة وكيفية علاجها، أو في أفضل الأحوال عن كيفية تجنبها. عندما نتحدث عن المؤسسات الصحية فإننا نعني عادة المستوصفات والعيادات والمستشفيات الموجودة خصيصا لعلاج المرضى. نقول التأمين الصحي، لكننا في الواقع نعني مخصصات لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء في حالة المرض. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لذلك كان من دواعي سرورنا أن يكون لدينا سؤال من مستمع حول الصحة المناسبة. كما سترى فإن السؤال له أيضا بعض الالتواءات فيه. إليكم السؤال: لقد لاحظت أنك تردي على أسئلة حول اضطرابات معينة، لكني أريد أن أعرف ما الذي يمكن لشخص عادي بدون مرض معين أن يفعل لتحسين صحته. حسنا، المستمع محق إلى حد كبير في ملاحظة أننا نميل إلى الإجابة على أسئلة محددة، لأن هذه هي الأسئلة التي يتم طرحها عادة، ومع ذلك نحاول أن نجعل الموضوعات عامة بما يكفي لتكون ذات اهتمام مشترك. وقد أثار استخدام كلمة عادي اهتمامنا. نعتقد أن لدينا أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن العادي في هذا السياق يعني أولئك الأشخاص الذين يريدون فوائد الصحة، لكنهم لن يبذلوا جهدا غير ملائم لتغيير نمط الحياة الذي استقروا فيه بشكل مريح. إذا نظرنا إلى ممارسات نمط الحياة الشائع والأكثر ضررا في عصرنا، فيبدو أنه يمكن إدراجها على النحو التالي: الخمول أو الكسل الجسدي، والتي يجب أن تكون بالتأكيد واحدة من أكثرها انتشارا، الإفراط في الأكل، وهو مصطلح مهذب للشراهة، على وجه الخصوص استهلاك الكثير من الدهون المشبعة، عدم كفاية استهلاك الفاكهة والخضروات، تدخين السجائر وتعاطي التبغ بأي شكل من الأشكال، استهلاك الكحول. الآن لا يرغب الشخص العادي عادة في فعل أي شيء لتغيير الوضع الراهن، ولكن في حالة كون الشخص العادي في الواقع على هامش المتوسط، سنأتي ببعض الاقتراحات. نقترح أن تبدأ بقضاء وقت روحي منتظم، سيحفزك التأمل والصلاة ودراسة الكتاب المقدس على أساس ثابت على السعي وراء مشيئة الله في حياتك في جميع المجالات. نحن نقدر فوق أي شيء آخر الكتاب المقدس باعتباره أفضل مصدر لفهم الحياة والدافع والتمكين من أجل حياة أفضل. واحدة من أجمل عبارات يسوع المسيح تقول: أتيت لكي تكون لأتباعي حياة وتكون لهم حياة أفضل، في بشارة يوحنا إصحاح 10 والآية 10. هذا شيء يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فعندما تعلم أن هذا هو غرض الله لك، ألست حريصا على معرفة المزيد عنه والوسائل التي يقدمها لك لجعلها حقيقة في حياتك؟ هذا هو السبب في أننا نحثك على إفساح المجال لله في حياتك والحصول على الإلهام والدافع من خلال قراءة كلماته والتأمل بالصلاة فيها. بعد ذلك ستتمكن من الارتفاع فوق العادي، ونقترح عليك الاستمتاع بما يلي. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. أولا، امشي أكثر. إما أن تنزع السدادة بالذهاب في نزهة على الأقدام، وأوقف السيارة بعيدا عن المدخل قدر الإمكان، وامشي دائما بخفة. اصعد الدرج بدلا من ركوب المصعد. إذا كان وزنك أعلى من المتوسط اشترك في صالة الألعاب الرياضية وانخرط في برنامج تمارين منتظم. أضف الحبوب الكاملة بدلا من الأطعمة المعتمدة على الدقيق بشكل كبير إلى نظامك الغذائي مثل البقوليات، على الأقل بضع حصص في الأسبوع. إن تناول نصف دزينة من المكسرات يوميا سيحدث فرقا، وبالطبع تعتبر الفواكه والخضروات الطازجة أساسا للصحة الجيدة. راقب حجم حصصك ولا تأكل أكثر مما يمليه نشاطك. ربما يكون تعاطي التبغ والكحول من أكثر العادات الخبيثة التي من المرجح أن يغر بها الشخص العادي. لا ينزعج الكثير من المتدينين من التبغ والكحول، على الرغم من أن بعض الأشخاص يتم إغراءهم بمفهوم أن الخمر باعتدال يمكن أن يكون مفيدا للصحة، وبهذا التفكير يصبحون دمى في صناعة تستهدفهم من أجل الربح. يتجاهل البعض المكاسب الكبيرة في طول العمر ونوعية الحياة التي تم الحصول عليها على مدى عقود من الامتناع عن شرب الكحول، ويأخذون الحرية في تذوق القليل من هذا أو ذاك كما لو أنهم فقدوا شيئا ثمينا حقا. من الجيد أن نتذكر أن الأشخاص العاديين يعيشون حياة متوسطة الصحة ومتوسط طول العمر. إذا كنت تريد أفضل من المتوسط فمن الأفضل أن تصبح كذلك. لقد خلقنا الله من أجل صحة وفيرة، ونحن نكرمه عندما نسعى جاهدين للحصول عليها والتمتع الكامل بهبة الحياة الصالحة ودعم ومساعدة من هم في نطاق مسؤوليتنا. هذه هي دعوتنا وامتيازنا، أن نعيش الحياة في أفضل حالاتها. لكن الصحة لا تحدد فقط بالطريقة التي نأكل بها ونشرب ونتحرك، لا تتأثر فقط بما نفعله بأنفسنا. يتم تعزيز الصحة أيضا أو إعاقتها من خلال الطريقة التي نتفاعل بها مع الآخرين. إن تطوير علاقات المحبة مع العائلة ومساعدة المحتاجين يجلب إحساسا عميقا بالبهجة والوفاء لا مثيل له بالعديد من المساعي المكلفة لإرضاء الذات. والنبي أشعياء ينقل لنا هذه الأوامر القوية من الله، تليها الوعود الرائعة: إليكم ما يقوله لنا الله، حل قيود الشر، فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير، تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. وها هي الوعود: حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول هأنذا، في سفر أشعياء صح 58 الآيات من 6-9. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك. التمرين المفرط. نحن في بحث دائم عن الاعتدال والتوازن كل حياتنا. نشعر بجاذبية طبيعية لفعل الأشياء الجيدة، لكننا أيضا حريصون على عدم المبالغة. نعلم جميعا أن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن تصبح خطيرة، والمثل يقول: اللي زاد عن حده انقلب ضده. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نؤكد في برامجنا أيضا على الحاجة إلى فهم العلم وراء توصياتنا والتصرف بطريقة معقولة، وتجنب التجاوزات والتطبيق الصارم لأي فكرة جيدة. اليوم سنرد على سؤال من مستمع نعتقد أنه يعكس قلق بعض المستمعين الآخرين. عمري 35 عاما، أتشجع من التركيز المنتظم على التمارين الصحية، وفي برنامجك الإذاعي قمت بتطوير روتين تمرين يومي، أمشي 10,000 خطوة يوميا وأشعر أنني بحالة جيدة. قرأت مؤخرا أن الرياضيين يمكن أن يموتوا فجأة أثناء ممارسة الرياضة، هل أنا في خطر؟ هذا سؤال جيد جدا. ننصح دائما الأشخاص بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية قبل الشروع في برنامج تمرين، هذا مهم بشكل خاص عندما يكون هناك أي تاريخ من أمراض القلب أو ألم في الصدر غير مشخص أو ضيق في التنفس. يثير وجود تاريخ عائلي للموت القلبي المفاجئ مزيدا من الشك. يبدو أنه من المنطقي أن القلق الأكبر سيكون لكبار السن، ومع ذلك تحدث معظم حالات توقف القلب المفاجئ أثناء المجهود البدني عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما. بدون تدخل فوري يحدث توقف القلب المفاجئ أو الموت القلبي المفاجئ. هذا أمر بالغ الأهمية لمستمعنا، لأنه قال أنه يبلغ من العمر 35 عاما. السبب القلبي الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ عند الرياضيين هو حالة تعرف باسم اعتلال عضلة القلب الضخامي، حيث تصبح عضلة القلب سميكة جدا ومربوطة بالعضلات فيضعف الوظيفة الطبيعية. لكي يعمل القلب بكفاءة يجب أن يكون قادرا على إخراج كميات كافية من الدم والاسترخاء جيدا، بما يكفي لقبول التدفق الكافي للدم. إن سماكة العضلة لا تؤدي فقط إلى إضعاف وظيفة القلب، يتوق المرء إلى أن تكون القلوب العضلية فائقة الكفاءة، ولكنها تجعل القلب أكثر عرضة لاضطرابات التوصيل الكهربائي أو عدم انتظام ضربات القلب. تمنع اضطرابات نظم القلب هذه القلب من أداء عمله الطبيعي والمتمثل في توفير ضغط دم طبيعي ودفع الدم في جميع أنحاء نظام الجسم، ونتيجة لذلك ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ وجميع أنسجة الجسم. إذ لم يتم علاج هذا بشكل عاجل فإن الموت يستتبعه. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. بشكل عام تعتبر التمارين الرياضية صحية للغاية، وترتبط بانخفاض خطر الوفاة في جميع الفئات العمرية. من الضروري تجنب ومنع توقف القلب المفاجئ أو الموت القلبي المفاجئ في جميع الفئات السكانية. لذلك بمجرد أن ندرك أن هناك مواقف يمكن أن تسوء كثيرا، نحتاج إلى مناقشة بعض الاحتياطات التي يتعين علينا اتخاذها عند التخطيط للدخول في برنامج النشاط الرياضي المكثف. الخطوة الأولى هي مناقشة الأمر مع طبيبنا. سيبدأ الطبيب ببعض اختبارات الفحص الأساسية، تشمل الفحص البدني الدقيق، وسيتبع ذلك دراسات للراحة وممارسة مخطط القلب الكهربائي، حيث تظهر الفرق بين وظائف القلب في بداية المجهود البدني وفي نهايته. جزء مهم آخر من التحضير هو تحديد بعض عوامل الخطر. تاريخ عائلي لموت مفاجئ غير مفسر أو غير متوقع، خاصة عند الشباب، نوبة إغماء أو تشنج أو نوبة أثناء التمارين، ألم في الصدر غير عادي أو غير مبرر مصحوبا بضيق في التنفس أثناء التمارين. إذا كنت لا تزال تشك في المخاطر الخاصة بك فناقشها مع طبيبك. أهدافنا أكثر واقعية. نحن نمارس الرياضة للحفاظ على صحتنا العامة وزيادة قدرتنا على مواجهة التحديات الجسدية في الحياة الواقعية، والاستعداد لحياة أطول من النشاط المفيد. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان تحسين النوم والصحة والحياة الروحية. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى أجوبة سفر الرؤيا لقيم المجتمع المتداعية في الجزء الثاني دور شريعة الله ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الصحة العادية والتمرين المفرط. تحدثنا في المرة الماضية عن وصايا الله وكيف أننا مسؤولون عن أفعالنا وكيف يجب أن نطيع الوصايا لأننا قد خلصنا. اليوم سوف نستمر ونفهم دور شريعة الله. لا تترددوا في الكتابة لنا على الواتساب 00961768888419، حيث أننا سعداء للإجابة على أسئلتكم بخصوص هذا الموضوع. ما هو دور شريعة الله؟ أولاً، الخلاص بالنعمة. انتظر كل مؤمنو العهد القديم المسيح الذي سيأتي. نتطلع في العهد الجديد إلى المسيح الذي جاء. لقد خلصوا بالنعمة الآتية. نحن نخلص بالنعمة التي أتت. ولكن إذا كان كل شيء بالنعمة، فما هو دور شريعة الله؟ تقول رومي 23: لأن بالناموس معرفة الخطية. إذا تخلصت من الناموس فلا توجد خطية. إذا لم يكن هناك ناموس فلا توجد خطية. بالناموس معرفة الخطية، يظهر الله الخطية من خلال ناموسه. يقول الرسول بولس في رومي 7:7: فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. إذا خالفت ناموس الله فهذه خطية، لذا فإن دور الناموس هو تعريف الخطية. إن الشريعة تحدد إذا كان هذا صحيح أو خطأ. يحدد الناموس المعيار الأخلاقي لدينونة الله. يحدد أيضا أسس المجتمع بأسره. تدعو الدينونة في سفر الرؤيا الرجال والنساء في كل مكان إلى حفظ الناموس. إنه يدعو المسيحيين الذين تم خلاصهم بالنعمة أن يعيشوا حياة مقدسة مطيعة وصالحة. دينونة سفر الرؤيا لا تبرر سلوكنا الخاطئ، إنها تدعونا إلى المسؤولية الأخلاقية. ما هو دور النعمة؟ أفسس 2:8-9: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. النعمة هي رحمة الله، عفو الله، مغفرة الله. النعمة هي قوة الله. النعمة هي محبة الله التي وصلت إلى الخطاة. هل تبطل النعمة شريعة الله؟ إذا خلصت بالنعمة فهل يقودني ذلك إلى كسر شريعة الله؟ رومي 3:31: أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. يقول الرسول بولس: لا تعتقد أننا نتخلص من الناموس بالإيمان من خلال النعمة. نحن نثبته، نحن نحافظ عليه. الناس الذين يخلصون بالنعمة هم مطيعون. في متى 5:17: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. لم يأتي يسوع لينقض الناموس، كان هو الناموس الحي، ويسوع نفسه أطاع الناموس وأكمله. في رومي 6:14: فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. متى تسود الخطية عليك؟ عندما تتبع طريقك بدلا من طريق الله. عندما تخالف شريعة الله فإن الخطية تقيدك، لأن الكتاب المقدس يقول الخطية هي التعدي على الناموس. يقول الرسول بولس: فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ماذا يعني أن تكون تحت الناموس؟ يعني أن تكون تحت الناموس كطريقة للخلاص، يعني أن تكون تحت إدانة الناموس لأنك تعديت عليه. هذا يعني أنني أثق في الناموس لخلاصي وأنا لا أحفظه، لذلك أنا مدان. ما هي الخطية؟ الخطية هي كسر وصايا الله. ماذا يعني أن تكون تحت النعمة؟ لأكون تحت النعمة آتي إلى الصليب، أركع أسفل الصليب. أن أكون تحت النعمة يعني أنني أقبل غفران المسيح وأن أستقبل غفران المسيح وأمتلئ بقوته. يكتب المسيح شريعته في قلبي وفي عقلي، أرغب في طاعته. الكتاب المقدس واضح جدا في هذا الموضوع. عندما نأتي إلى يسوع المسيح ونلقي بأنفسنا عند قدميه، يقول: يا بني، بغض النظر عما فعلته في الماضي ومهما كانت حياتك خاطئة في الماضي، سأغفر لك يا طفلي، يمكنك البدء من جديد. تكشف الوصايا حاجتنا. عندما أنظر إلى وصايا الله أرى من أنا. أنا لست كافيا أمام الوصايا. عندما آتي إلى يسوع المسيح، عندما أنظر إلى شريعته، أرى أوقاتا كنت فيها غير صبور، أرى أوقاتا لم أتصرف فيها بلطف كما ينبغي. عندما آتي إلى يسوع أسقط عند قدميه. هذا ما قصده داود في مزمور 19:7: ناموس الرب كامل يرد النفس. يقودني هذا الناموس الكامل إلى يسوع وأقول: آه يا يسوع، قلبي محطم، قلبي محطم بسبب خطيتي، يا يسوع أغفر لي، سامحني، قدني يا يسوع الحبيب لأحفظ شريعتك، أرشدني يا يسوع لأكون مطيعا. جاء شخص ما إلى يسوع مرة وحاول خداعه وسأل في متى 22:36-40: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ماذا كان يسوع يفعل؟ كان يلخص الوصايا العشر، لأن يسوع قال: بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يمكن تلخيص الناموس بأكمله في كلمة واحدة: المحبة، محبة الله والإنسان. لخص يسوع الوصايا الأربعة الأولى بمحبة الله، والوصايا الست الأخيرة بمحبة الإنسان. وكان يسوع يقول: إذا كنت تحب محبة كاملة ستحب الله، إذا كنت تحب محبة كاملة سوف تحب قريبك. تؤدي المحبة دائما إلى الطاعة. أود أن أذكركم برقم الواتساب 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. كتبت الوصايا العشر بإصبع الله على ألواح حجرية. حفظ شريعة الله لا يجعلك مستعبدا، ولكنها تلغي العبودية. لم تعطى الوصايا العشر لتقييد حريتنا، لقد تم إعطاؤهم حتى نكون أحرارا حقا، أعطاها الله بنفسه. استمع إلى كيفية تقديمهم. خروج 20:2: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. إنه الرب الإله، رب السماء والأرض، الذي كتب هذه الوصايا بإصبعه على ألواح حجرية كمبادئ أخلاقية لكل العصور. دعونا نقرأها في خروج 20:3: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، يقول الله، أنا الأهم في حياتك، لا آلهة أخرى، ليس منزلك ولا المال ولا التبغ ولا المقتنيات ولا شيء آخر، أعبد الله فوق كل شيء آخر. لا تصنع لك تمثالا منحوتا، يقول الله، لا تأتوا إلي من خلال التماثيل، بل تعالوا إلي مباشرة. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، أحب الله بما يكفي لاحترام اسمه. فكر في اسم يسوع، هذا الاسم الذي تحجب الملائكة وجوههم عند سماعه، ذلك الاسم الذي تتغنى به الملائكة وتقول: قدوس قدوس قدوس. أذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. أعبد خالق السماء والأرض، أسجد له كصانعك. تتحدث الوصية الرابعة إلى هذا الجيل: أكرم أباك وأمك. في عصر لم يعد فيه الأطفال يطيعون والديهم، عندما يقول طفل لوالديه لا يمكنك إخباري بماذا أفعل، الوصية الخامسة تتحدث بجدية: لا تقتل. في الوقت الذي تصنع فيه أسلحة نووية لقتل الإنسان، في وقت يتم به الإجهاض عند الطلب، في الوقت الذي يقتل فيه القناصة الأطفال الأبرياء، لا تزال هناك وصية تقول إن الحياة مقدسة، لا تقتل، لا تزني. في زمن الفسق، في وقت يفتقر فيه إلى النقاء الأخلاقي، تخاطب شريعة الله هذا الجيل. عندما يتجاهل المجتمع وصايا الله، عندما يكون المجتمع غير أخلاقي علنا، يكون ذلك المجتمع في طريقه إلى الفساد. هذه دعوة للعالم للرجوع إلى شريعة الله. لا تسرق. لا يزال من الخطأ السرقة، لا يزال من الخطأ السرقة من المتاجر، لا يزال من الخطأ أن تأخذ شيئا لا يخصك. لا تشهد على قريبك شهادة زور. الكذب لا يزال خطأ، لا تزال النميمة خاطئة، لا يزال تلويث السمعة الجيدة لشخص ما خطأ. لا تشتهي. تخاطب الوصايا العشر هذا الجيل، وصايا الله تخاطبني، تتحدث الوصايا العشر فيما يتعلق بمجتمعنا اليوم. يخاطب ناموس الوصايا العشر هذا الجيل، وصايا الله تخاطبني وتخاطبك، الوصايا العشرة تتحدث عن الأمور المتعلقة بمجتمعنا اليوم. يقول كاتب المزمور 111 من 7-9: أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. فقد الشيطان السماء بسبب العصيان، فقد آدم وحواء جنة عدن بسبب العصيان. يدعو الله شعبه للعودة إلى الوصايا العشر. عبرانيين 8:10 تقول: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. يقول الله: سأضع شريعتي في ذهنك. ماذا يعني هذا؟ إذا كانت شريعة الله في أذهاننا فنحن نعرفها، إذا كانت شريعة الله في قلوبنا فنحن نحبها. سيكون لدى الله شعب في اليوم الأخير، حيث تكون شريعته مكتوبة في قلوبهم وعقولهم، إنهم يحبونه بما يكفي لطاعته. دعونا نقرأ وصف شعب اليوم الأخير. رؤيا 14:12: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. ها هم المؤمنون الذين يحفظون وصايا الله وعندهم إيمان يسوع. يصف الفصل الأخير من سفر رؤيا المفديين بهذه الطريقة. رؤيا 22:14: طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخل من الأبواب إلى المدينة. يسوع المسيح يغفر لنا. يقول يسوع: تعال إلي يا ابني. هو يرحمنا. ينظر المسيح في أعيننا ويقول: لدي شيء خاص أريد أن أفعله لك، أريد أن أغير حياتك، أود أن أجعلك رجلا جديدا أو امرأة جديدة. هل تود أن تقول: يا يسوع تعال إلى حياتي، يا يسوع افعل من أجلي ما يستحيل عليه أن أفعله بنفسي؟ قبل سنوات عديدة أخذت أم ابنها الصغير لسماع الواعظ الشهير دوايت مودي. بعد الوعظة وقفت في الطابور لسبب واحد، أرادت من ابنها أن يصافح المبشر مودي. عندما جاء دور الصبي قبض على يده ورفض المصافحة، كانت والدته محرجة تماما. ثم أمسكت بيد الصبي وحاولت أن تضعها في يد الواعظ، لم يفتح الصبي أصابعه. ولكن عندما فعل ذلك أخيرا كان هناك عدد قليل من المجوهرات الملونة بشكل جميل، كان يعتقد أن الواعظ سيأخذها منه. ماذا الذي أنت متمسك به يا صديقي؟ هل هناك شيء أهم بالنسبة لك من مد يدك ليسوع والإمساك بيده الآن؟ نعمته تصفح عن ماضيك، نعمته ستغير حياتك، نعمته ستجعلك رجلا جديدا أو امرأة جديدة. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على الواتساب 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv.
صحة عادية. أليس من المثير للاهتمام أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن الأمر يتعلق في الغالب بالمرض؟ عندما نتحدث عن الصحة فإننا نتحدث بالفعل عن أمراض مختلفة وكيفية علاجها، أو في أفضل الأحوال عن كيفية تجنبها. عندما نتحدث عن المؤسسات الصحية فإننا نعني عادة المستوصفات والعيادات والمستشفيات الموجودة خصيصا لعلاج المرضى. نقول التأمين الصحي، لكننا في الواقع نعني مخصصات لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء في حالة المرض. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لذلك كان من دواعي سرورنا أن يكون لدينا سؤال من مستمع حول الصحة المناسبة. كما سترى فإن السؤال له أيضا بعض الالتواءات فيه. إليكم السؤال: لقد لاحظت أنك تردي على أسئلة حول اضطرابات معينة، لكني أريد أن أعرف ما الذي يمكن لشخص عادي بدون مرض معين أن يفعل لتحسين صحته. حسنا، المستمع محق إلى حد كبير في ملاحظة أننا نميل إلى الإجابة على أسئلة محددة، لأن هذه هي الأسئلة التي يتم طرحها عادة، ومع ذلك نحاول أن نجعل الموضوعات عامة بما يكفي لتكون ذات اهتمام مشترك. وقد أثار استخدام كلمة عادي اهتمامنا. نعتقد أن لدينا أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن العادي في هذا السياق يعني أولئك الأشخاص الذين يريدون فوائد الصحة، لكنهم لن يبذلوا جهدا غير ملائم لتغيير نمط الحياة الذي استقروا فيه بشكل مريح. إذا نظرنا إلى ممارسات نمط الحياة الشائع والأكثر ضررا في عصرنا، فيبدو أنه يمكن إدراجها على النحو التالي: الخمول أو الكسل الجسدي، والتي يجب أن تكون بالتأكيد واحدة من أكثرها انتشارا، الإفراط في الأكل، وهو مصطلح مهذب للشراهة، على وجه الخصوص استهلاك الكثير من الدهون المشبعة، عدم كفاية استهلاك الفاكهة والخضروات، تدخين السجائر وتعاطي التبغ بأي شكل من الأشكال، استهلاك الكحول. الآن لا يرغب الشخص العادي عادة في فعل أي شيء لتغيير الوضع الراهن، ولكن في حالة كون الشخص العادي في الواقع على هامش المتوسط، سنأتي ببعض الاقتراحات. نقترح أن تبدأ بقضاء وقت روحي منتظم، سيحفزك التأمل والصلاة ودراسة الكتاب المقدس على أساس ثابت على السعي وراء مشيئة الله في حياتك في جميع المجالات. نحن نقدر فوق أي شيء آخر الكتاب المقدس باعتباره أفضل مصدر لفهم الحياة والدافع والتمكين من أجل حياة أفضل. واحدة من أجمل عبارات يسوع المسيح تقول: أتيت لكي تكون لأتباعي حياة وتكون لهم حياة أفضل، في بشارة يوحنا إصحاح 10 والآية 10. هذا شيء يجب أن يؤخذ على محمل الجد. فعندما تعلم أن هذا هو غرض الله لك، ألست حريصا على معرفة المزيد عنه والوسائل التي يقدمها لك لجعلها حقيقة في حياتك؟ هذا هو السبب في أننا نحثك على إفساح المجال لله في حياتك والحصول على الإلهام والدافع من خلال قراءة كلماته والتأمل بالصلاة فيها. بعد ذلك ستتمكن من الارتفاع فوق العادي، ونقترح عليك الاستمتاع بما يلي. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. أولا، امشي أكثر. إما أن تنزع السدادة بالذهاب في نزهة على الأقدام، وأوقف السيارة بعيدا عن المدخل قدر الإمكان. وامشي دائما بخفة. اصعد الدرج بدلا من ركوب المصعد. إذا كان وزنك أعلى من المتوسط اشترك في صالة الألعاب الرياضية وانخرط في برنامج تمارين منتظم. أضف الحبوب الكاملة بدلا من الأطعمة المعتمدة على الدقيق بشكل كبير إلى نظامك الغذائي مثل البقوليات، على الأقل بضع حصص في الأسبوع. إن تناول نصف دزينة من المكسرات يوميا سيحدث فرقا، وبالطبع تعتبر الفواكه والخضروات الطازجة أساسا للصحة الجيدة. راقب حجم حصصك ولا تأكل أكثر مما يمليه نشاطك. ربما يكون تعاطي التبغ والكحول من أكثر العادات الخبيثة التي من المرجح أن يغرى بها الشخص العادي. لا ينزعج الكثير من المتدينين من التبغ والكحول، على الرغم من أن بعض الأشخاص يتم إغراءهم بمفهوم أن الخمر باعتدال يمكن أن يكون مفيدا للصحة، وبهذا التفكير يصبحون دمى في صناعة تستهدفهم من أجل الربح. يتجاهل البعض المكاسب الكبيرة في طول العمر ونوعية الحياة التي تم الحصول عليها على مدى عقود من الامتناع عن شرب الكحول، ويأخذون الحرية في تذوق القليل من هذا أو ذاك كما لو أنهم فقدوا شيئا ثمينا حقا. من الجيد أن نتذكر أن الأشخاص العاديين يعيشون حياة متوسطة الصحة ومتوسط طول العمر. إذا كنت تريد أفضل من المتوسط فمن الأفضل أن تصبح كذلك. لقد خلقنا الله من أجل صحة وفيرة، ونحن نكرمه عندما نسعى جاهدين للحصول عليها والتمتع الكامل بهبة الحياة الصالحة ودعم ومساعدة من هم في نطاق مسؤوليتنا. هذه هي دعوتنا وامتيازنا، أن نعيش الحياة في أفضل حالاتها. لكن الصحة لا تحدد فقط بالطريقة التي نأكل بها ونشرب ونتحرك، لا تتأثر فقط بما نفعله بأنفسنا. يتم تعزيز الصحة أيضا أو إعاقتها من خلال الطريقة التي نتفاعل بها مع الآخرين. إن تطوير علاقات المحبة مع العائلة ومساعدة المحتاجين يجلب إحساسا عميقا بالبهجة والوفاء لا مثيل له بالعديد من المساعي المكلفة لإرضاء الذات. والنبي أشعياء ينقل لنا هذه الأوامر القوية من الله، تليها الوعود الرائعة: إليكم ما يقوله لنا الله، حل قيود الشر، فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير، تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. وها هي الوعود: حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول هأنذا. في سفر أشعياء صح 58 الآيات من 6-9. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك. التمرين المفرط. نحن في بحث دائم عن الاعتدال والتوازن كل حياتنا. نشعر بجاذبية طبيعية لفعل الأشياء الجيدة، لكننا أيضا حريصون على عدم المبالغة. نعلم جميعا أن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن تصبح خطيرة، والمثل يقول اللي زاد عن حده انقلب ضده. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نؤكد في برامجنا أيضا على الحاجة إلى فهم العلم وراء توصياتنا والتصرف بطريقة معقولة، وتجنب التجاوزات والتطبيق الصارم لأي فكرة جيدة. اليوم سنرد على سؤال من مستمع نعتقد أنه يعكس قلق بعض المستمعين الآخرين. عمري 35 عاما، أتشجع من التركيز المنتظم على التمارين الصحية، وفي برنامجك الإذاعي قمت بتطوير روتين تمرين يومي، أمشي 10,000 خطوة يوميا وأشعر أنني بحالة جيدة. قرأت مؤخرا أن الرياضيين يمكن أن يموتوا فجأة أثناء ممارسة الرياضة، هل أنا في خطر؟ هذا سؤال جيد جدا. ننصح دائما الأشخاص بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية قبل الشروع في برنامج تمرين. هذا مهم بشكل خاص عندما يكون هناك أي تاريخ من أمراض القلب أو ألم في الصدر غير مشخص أو ضيق في التنفس. يثير وجود تاريخ عائلي للموت القلبي المفاجئ مزيدا من الشك. يبدو أنه من المنطقي أن القلق الأكبر سيكون لكبار السن، ومع ذلك تحدث معظم حالات توقف القلب المفاجئ أثناء المجهود البدني عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما. بدون تدخل فوري يحدث توقف القلب المفاجئ أو الموت القلبي المفاجئ. هذا أمر بالغ الأهمية لمستمعنا، لأنه قال أنه يبلغ من العمر 35 عاما. السبب القلبي الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ عند الرياضيين هو حالة تعرف باسم اعتلال عضلة القلب الضخامي، حيث تصبح عضلة القلب سميكة جدا ومربوطة بالعضلات فيضعف الوظيفة الطبيعية. لكي يعمل القلب بكفاءة يجب أن يكون قادرا على إخراج كميات كافية من الدم والاسترخاء جيدا، بما يكفي لقبول التدفق الكافي للدم. إن سماكة العضلة لا تؤدي فقط إلى إضعاف وظيفة القلب، يتوق المرء إلى أن تكون القلوب العضلية فائقة الكفاءة، ولكنها تجعل القلب أكثر عرضة لاضطرابات التوصيل الكهربائي أو عدم انتظام ضربات القلب. تمنع اضطرابات نظم القلب هذه القلب من أداء عمله الطبيعي والمتمثل في توفير ضغط دم طبيعي ودفع الدم في جميع أنحاء نظام الجسم، ونتيجة لذلك ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ وجميع أنسجة الجسم. إذ لم يتم علاج هذا بشكل عاجل فإن الموت يستتبعه. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. بشكل عام تعتبر التمارين الرياضية صحية للغاية، وترتبط بانخفاض خطر الوفاة في جميع الفئات العمرية. من الضروري تجنب ومنع توقف القلب المفاجئ أو الموت القلبي المفاجئ في جميع الفئات السكانية. لذلك بمجرد أن ندرك أن هناك مواقف يمكن أن تسوء كثيرا، نحتاج إلى مناقشة بعض الاحتياطات التي يتعين علينا اتخاذها عند التخطيط للدخول في برنامج النشاط الرياضي المكثف. الخطوة الأولى هي مناقشة الأمر مع طبيبنا. سيبدأ الطبيب ببعض اختبارات الفحص الأساسية، تشمل الفحص البدني الدقيق، وسيتبع ذلك دراسات للراحة وممارسة مخطط القلب الكهربائي، حيث تظهر الفرق بين وظائف القلب في بداية المجهود البدني وفي نهايته. جزء مهم آخر من التحضير هو تحديد بعض عوامل الخطر. تاريخ عائلي لموت مفاجئ غير مفسر أو غير متوقع، خاصة عند الشباب، نوبة إغماء أو تشنج أو نوبة أثناء التمارين، ألم في الصدر غير عادي أو غير مبرر مصحوبا بضيق في التنفس أثناء التمارين. إذا كنت لا تزال تشك في المخاطر الخاصة بك فناقشها مع طبيبك. أهدافنا أكثر واقعية. نحن نمارس الرياضة للحفاظ على صحتنا العامة وزيادة قدرتنا على مواجهة التحديات الجسدية في الحياة الواقعية، والاستعداد لحياة أطول من النشاط المفيد. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان تحسين النوم والصحة والحياة الروحية. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.